هذا الإمام، وأرى كيف استطاع تخطي العوائق الحقيقية، أرجع على نفسي ومن حولي بالزراية وأقول هكذا اقتحم العوائق الحقيقية ليصل إلى السيادة والسؤدد، بينما نحن نعثر في عوائق موهومة أكثرها غير حقيقي. إذا كنا نتعثر في العوائق الموهومة فإن أمامنا من القدوات من اقتحموا العوائق الحقيقية الكبار. ولد في حياة الصحابة بحيث أنها أدرك 200 منهم، فإن سألت عن نسبه فإنه هو وأبوه عبيد أرقاء، كان أبوه عبدا نوبيا يصنع المكاتل والزنابيل. وإن سألت عن لونه فقد كان أسود اللون، يقول من وصفه كان أسود كأن أنفه باق اللاء. إذا جلس وجلس حوله تلاميذه كأنه غراب وقع في قطن. إن سألت عن كماله الجسماني فقد قيل عنه كان أسود أشل أعرج أعور ثم عمي. وكل هذه العوائق تهون عند العائق الأكبر وهو الرق، فقد كان رقيقا يباع كما يباع المتاع، يمكن اليوم يبات في مكة والصباح يبيعه سيده فيجد نفسه متوجه إلى نجد أو إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى أي صقع من الأرض. مثل هذا كيف يخطط؟ كيف يضع أهداف؟ كيف يضع خطط؟ ولكن مع ذلك تجاوز هذه العوائق بتوفيق من الله ورعاية، وكان من توفيق الله له أنه ولد في اليمن ونشأ في مكة. فشمره لا زال رقيق، تملكه امرأة من أهل مكة، شمر لخدمة سيدته ولطلب العلم ولعبادة ربه. فكان برنامجه اليوم مقسم 3 أقسام، يقضي حوائج مولاته ويعبد ربه ويطلب العلم. فلما رأت مولاته فيه أمارات النجابة وأمارات اللموع والذكاء لم تحل بينهم وبين ما توجه إليه فاعتقته، وكان هذا من ثاني فضل الله عليه. فكان من فضل الله عليه أن نشأ في مكة، ثم كان من فضل الله عليه أن أعتق من العبودية فنال الحرية. ولأنه كان صاحب رؤية وعزيمة وسداد، فإنه منذ أن عتق حول المسجد إلى رباط الله، فعاش 20 سنة ليس له فراش إلا المسجد. وأي مسجد؟ المسجد الحرام، حيث حلقة ابن عباس، حيث مصلى ابن الزبير، حيث سادات التابعين الكبار كعبيد بن عمير وغيرهم، وجعل يعب وينهل من العلم، قد تخفف من كل أعباء الحياة. ففي المسجد يصلي، وفي المسجد يطلب العلم، وفي المسجد ينام. المسجد بيته ومحرابه وفراشه وحلقته، حتى عب من العلم وارتوى، حتى ساوى من حوله من علماء مكة، حتى قال مجاهد كنا أنا وعطاء وفلان وفلان قد تقاربنا، يعني تساوأت رؤوسنا. وإذا بعطاء ابن أبي رباح من نتحدث عنه الآن، إذا به بعد أن عب وارتوى من علم أهل مكة يشد الرحال إلى المدينة فيتضلع من علمها، حتى إذا عاد إلى مكة قال بان فضله علينا، لأنه جمع مع علمهم علم غيرهم. إذن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله ممن حطم أكثر العوائق الحقيقية بصبر ودأب وجلد وسداد. ثانيا كان وهو يطلب العلم يزين علمه بالسمت والنسك، وما كان السلف رحمهم الله يطلبون العلم كأنها مواد جافة، يقرؤونها كأنها مواد رياضيات ولا مادة صنعة من الصناعات، وإنما كانوا يطلبون العلم فيظهر أثر هذا العلم الذي يطلبونه في هديهم ونسكهم ودلهم وسمتهم. وهكذا كان عطاء، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم أحدا من التابعين أتبع للحديث من عطاء بن أبي رباح. وحتى قال عنه ابن جريج، ابن جريج عالم مكة من تلاميذ عطاء، كان حسن الصلاة، على صلاته سكينة وخشوع ونسك. فقيل له لابن جريج: ما أحسن ما تصلي. قال: فكيف لا رأيتم عطاء؟ لقد أدركت عطاء شيخا كبيرا يقوم فيصلي فيقرأ سورة البقرة، يقرأ منها 200 آية لا يتحرك منه شيء، كأنه أسطوانة. ولذلك كان يقال كان أحسن الناس صلاة ابن جريج. أخذ ذلك عن عطاء، وأخذ عطاء صلاته وكان أحسن الناس صلاة من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير صلاته وكان أحسن الناس صلاة من جده أبي بكر، وأخذ أبو بكر صلاته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته من جبرائيل عليه السلام. كان عطاء يزين علمه بالسمت الحسن. فقيل عن عطاء إن عطاء كان أكثر الناس صمتا، فإذا تكلم رأينا أنه يسدد، إذا تكلم لفظ الحكمة وتكلم بالسداد، أما قبل ذلك فيزينه بهاء الصمت وسكون الوقار. عاش عطاء بن أبي رباح في مكة، وإذا به يقطف ثمار هذا الدأب وهذا الجهد وهذا الصبر وهذا الانقطاع لطلب العلم 20 سنة وهو مرابط في المسجد يترقب من العلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن عصبت له عصابة الإمامة في العلم، فنال الإمامة، فكان عطاء صاحب حلقة الفتية في مكة بعد ابن عباس. كانت حلقة الفتية في مكة لابن عباس، ثم كانت من بعده لعطاء بن أبي رباح. فأي سؤدد أعظم وأي إمامة أعظم أن يجلس عطاء حيث جلس ابن عباس، وأن يقصد بالفتية حيث كما قصد ابن عباس. بل العجب العاجب يا أحبابي أن يتصدى عطاء للفتية والصحابة موجودون، بل في أعجب من ذلك، أعجب من ذلك أن يحيل إليه الصحابة في الفتية. جاء الناس يسألون عبد الله بن عمر فقال: لا أعجب، إني أعجب منكم يا أهل مكة، تسألوني هذه المسائل وعندكم عطاء بن أبي رباح فاسألوه. فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يحيل عليه، بل كان ابن عباس يقول: يا أهل مكة، ما لكم تسألوني هذه المسائل وعندكم عطاء بن أبي رباح؟ بل نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قرأت هذه العبارة فوقفت عندها بسكون روية. العبارة للإمام الباقر محمد ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام. الإمام ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام سئل فقال: اسألوا عطاء بن أبي رباح فهو والله خير مني. هذا الإمام ابن الإمام ابن الإمام ابن الإمام يقول عن مولى أسود: اسألوه فهو خير مني. وهالكلمة كما رفعت عطاء فهي والله قد رفعت الإمام محمد الباقر عليه السلام غاية الرفعة، أن يكون منه هذا التواضع وهذا العرفان لمولى من أهل مكة. نال عطاء الإمامة والسؤدد. فكان المنادي ينادي في مكة أيام الحج والمواسم، منادي من؟ منادي بني أمية. خلفاء بني أمية كانوا يرسلون مناديا ينادي في مكة أيام الحج. ماذا يقول هذا المنادي وهو يسير في شعاب منى؟ ألا لا يفتين في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. كان هذا النداء يدوي في مكة أيام الحج، ألا لا يفتي في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح. وعلماء التابعين متوافرون، فيزدحم الناس عند هذا المولى. فإذا ازدحموا عليه قال الأول: فكأنه غراب قد وقع في قطن. ولكن ما ضره رحمه الله سواد لونه ولا عور عينه ولا شلل يده ولا عرج رجله، فقد كان يدل بعلم وفقه ونسك وتقى وورع وصلاح وسداد رأي. ثم كان لعطاء رحمه الله مواقف جميلة. كان يدخل على خلفاء بني أمية فنعم المدخل مدخله، ويحدثهم فنعم الحديث حديثه، وإذا خرج منهم فنعم المخرج مخرجه. دخل عطاء على عبد الملك بن مروان، وعبد الملك عبد الملك مهابة ورياسة وسلطة. دخل عليه عطاء بن أبي رباح وقد قدم عبد الملك حاجا، فلما دخل عليه قام له عبد الملك بن مروان الخليفة الذي يمتد ملكه إلى الصين ويمتد ملكه إلى الأندلس، قام إليه فتلقاه وأخذ بيده وأجلسه معه على سريره حتى احتكت ركبة عطاء بركبة عبد الملك، وعند عبد الملك أشراف الناس، والوحيد الذي رفع على سرير عبد الملك هو هذا الأسود الأعرج الأشل المولى، حتى احتكت ركبته بركبة عبد الملك. فأقبل عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد سل حاجتك، سل حاجتك يا أبا محمد. قال: يا أمير المؤمنين، الحوائج كالتالي، سجل الحوائج. يا أمير المؤمنين، حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدهما بالعمارة. قال: أفعل إن شاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، أبناء المهاجرين والأنصار اتق الله فيهم، فإنك إنما جلست مجلسك هذا بهم، إنما جلست مجلسك هذا بأبناء المهاجرين والأنصار، فاتق الله فيهم وعجل لهم معطياتهم. قال: أفعل إن شاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، وأهل الثغور إنهم حرسوا بلاد الإسلام ويقاتلون العدو، وإن أتينا من قبلهم فالله الله عجل عليهم بأعطياتهم واتق الله فيهم. قال: أفعل إن شاء الله. قال: يا أمير المؤمنين، وأوصيك بالمسلمين خيرا، فإنه لا يسأل عنهم أحد سواك، لا يسأل عنهم أحد سواك، ومن هم على بابك، من هم على بابك، فلا تحجبهم وأذن لهم واسمع منهم. قال: أفعل إن شاء الله. ثم استأذن يقوم، فأخذ عبد الملك بيده أمير المؤمنين، وكما قلت وعبد الملك عبد الملك، يأخذ بيد هذا المولى الأسود الأعور الأشل. قال له: يا أبا محمد، قد رفعت إلينا حاجة غيرك، فسلنا حاجتك نقضها. قال: يا أمير المؤمنين، لا حاجة بي إلى أحد. وأبى أن يذكر له حاجة تخصه، فخرج من عنده، فأقبل عبد الملك على من عنده وقال: هذا والله السؤدد، هذا والله الشرف، هذا والله السؤدد، هذا والله الشرف. والشيء العجيب أنه حصل له موقف مشابه لذلك. لقد ارتحل عطاء إلى الشام ليفد على هشام بن عبد الملك، فقد كان يجدد تذكير الخلفاء بحاجاته. فما هي حاجته؟ يروي لنا عطاء الخراساني حال عطاء عندما دخل على هشام بن عبد الملك، وكان قد التقى هو إياه في الطريق، وكان ابنه معهم. قال: رأيته وعليه قميص وجبة وقلنسوة لاطئة، يعني لاصقة براسه، كأنه لباس الأعراب، يعني هيئة رثة. فلما رأيته ضحكت وقلت لأبي: من هذا الأعرابي؟ قلت: اسكت. قال: اسكت، هذا فقيه مكة، هذا عطاء بن أبي رباح. ثم ذهب أبي إليه فسلم عليه واعتنق. قال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى هشام. قال: فذهب أبي معه وذهبت معهم. فاستأذن على هشام فدخل عليه وانتظرت، فلم يحجب طويلا. فلما خرج أبي سألته، قلت: ما صنع عطاء مع هشام؟ قال: ما إن علم هشام بوجود عطاء عند الباب حتى أسرع الإذن له. فلما دخل رحب به وأجلسه معه على السرير مثل ما صنع أبو عبد الملك، وقال: يا أبا محمد، حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أبناء المهاجرين والأنصار في مكة والمدينة تأخرت عليهم معطياتهم، فأمر هشام أن تعجل لهم معطياتهم لسنتين، السنة اللي فاتت والسنة هذه. قال: يا أمير المؤمنين، وأهل الحجاز وأهل نجد هم أصل العرب ومادة الإسلام، فالله الله بهم، ردوا فيهم صدقاتهم لا تنقل عنهم. قال هشام: يا غلام، مر أن ترد صدقات الحجاز ونجد إلى أهلها، سل حاجتك يا أبا محمد. قال: يا أمير المؤمنين، وأهل ذمتكم، أهل الذمة أهل ذمة الله ورسوله، لا يتعتع صغيرهم ولا يشق على كبيرهم، فإنما تأخذونه منهم عون على قتال أعدائكم. قال: يا غلام، اكتب أهل الذمة، لا يتعتع صغيرهم، يعني لا يشق عليه ويؤخذ منها أكثر من طاقته، والكبير لا يشق عليه يعفى. سل يا أبا محمد. قال: يا أمير المؤمنين، وأهل الثغور، لا تتأخر عليهم معطياتهم، فإنهم يقاتلون من ورائكم ويحمون بيضة المسلمين. قال: وأهل الثغور، سل حاجتك يا أبا محمد. قال: يا أمير المؤمنين، وإياك أعني، اتق الله، فإنك ولدت وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، وليس معك ممن حولك اليوم أحد. وكان حوله الأشراف والحرس والجند. فطأطأ هشام رأسه وأطال طأطأت رأسه كأنما كان يبكي، حتى استأذن عطاء وقام وخرج. فلم يقول عطاء الخراساني يقول: فلما وصلنا الباب أدركنا الخادم ومعه بدرة، يعني كيس لا أدري الذي فيه دنانير من ذهب أو دراهم من فضة. قال: يا أبا محمد، خذ هذه فاستعن بها. قال: لا أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم خرج، والله ما شرب عندهم حسوة ماء، ما شرب عندهم حسوة ماء. عاش عطاء بن أبي رباح هذه الحياة العامرة بالعلم، العامرة بالعبادة، العامرة بالنسك، العامرة بالعطاء. كان عطاء بن أبي رباح كما كان خزانة للعلم، كان آية في النسك. حسبه أنه ذلك العابد الذي حج 70 حجة، يقف في عرفات يدعو الله مع الحجاج في كل موسم، وأنه ذلك الذي عمر 100 سنة قرن في طاعة الله عز وجل، وأنه ذاك الذي كان يصلي فكان أحسن الناس صلاة إذا قام يصلي كأنه اسطوانة، وأنه ذاك الذي كان يزينه السمت الحسن والصمت وحساب المنطق، فما تكلم إلا بما يكتب في صحيفته، وكان يحث الناس على ذلك ويقول: إياكم أن يتكلم أحدكم بالكلام فينظر في صحيفته بقية يومه فيرى فيها كلاما ليس من أمر دينه ولا أمر دنياه. كان عظيم الرقابة على المنطق. أرجو فأقول: ذاك عطاء ونموذج تخطي العوائق الصعبة، ونموذج الصبر والدأب والصلابة، ونموذج النسك والسمت الحسن. رحم الله عطاء ابن أبي رباح، فنعم التابع للصحابة كان، ونعم الراوي لعلمهم الواعي له المبلغ له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.